الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا فيما مضى عن أهمية دراسة موضوع أمراض القلوب، وبينا الآثار العظيمة التي نجنيها من دراسة هذا الموضوع، وأخذنا ما يتعلق بالمقدمة التي ذكرها المؤلف، ونتناول في هذا اليوم بإذن الله عز وجل الفصل الأول من فصول هذه الرسالة، وقد طلبنا منكم أن تقرؤوها قبل أن تحضروا. قرأتموها؟ ترى بسأل، استعد للجواب. قرأت؟ ما قرأت؟ والآن عندك نسخة شيخ محمد؟ شوف اشتكون منك. قال المؤلف: فصل. وكذلك مرض القلب، يعني أنه يماثل مرض البدن، وهو نوع فساد، يعني انتقال من حال الاستقامة والسلامة إلى حال اعتلال القلب وانتقاله من حال الصحة. هذا المرض يفسد به إما تصوره وإما إرادته. التصور الذي يسمى الشبهة، إذا كان عند الإنسان شبهة تصبح تصوراته غير صحيحة، هذا يسمى ماذا؟ شبهة. الشبهة على نوعين: النوع الأول ألا يرى الإنسان الحق، لا يرى الإنسان الحق، هذه تجعل تعرض للإنسان شبهة تجعله لا يرى الحق، كمن يريد متاعا في غرفة فتكون الغرفة مظلمة فلا يتمكن من رؤية متاعه، أو يخطف الله بصره فلا يتمكن من رؤية متاعه. هذا النوع الأول من أنواع الشبهات. النوع الثاني من أنواع الشبهات تجعل الإنسان يرى الحق على خلاف ما هو عليه. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع أمراض القلوب، وهو إيش؟ الشبهات. النوع الثاني وهو فساد التصور. النوع الثاني فساد الإرادة، وهذا هو الشهوة، هذا هو الشهوة. من المعلوم أن أمراض القلوب على قسمين: أمراض تؤثر في القلب بدون أن يشعر بها صاحبها ولا يتألم منها، وأمراض يتألم منها صاحبها. مثال هذا: الهم والوساوس والغموم التي ترد على القلوب، هذا مرض ولا ليس بمرض؟ هذا مرض. صاحب هذا المرض يتألم منه لما يتألم؟ يتألم. لكن هناك أمراض ترد على القلوب صاحبها لا يتألم منها، من مثل الكبر، الحسد، إلى غير ذلك. هذان المرضان، مرض الشهوة والشبهة، من أي القسمين؟ مرض الشبهة في الغالب لا يتألم من صاحبه ويحسب أنه على الحق، وبالتالي قليل من الناس من أصحاب الشبهات من يترك شبهته، يظن أنه على الحق مستمر في غيه ولا يتألم من المرض الذي هو فيه. بينما أمراض الشهوات في أول الأمر ما يتألم منها صاحبها، لكنه بعد ذلك يتألم منها. في أول الأمر يظن أن زوال ما لديه من أمراض يتألم منها يحصل بالاستجابة للشهوة، عنده غموم وهموم، فبالتالي يقول أنا سأتناول المخدرات أو سأقوم بمكالمة النساء ومغازلتهن، فيريد أن يعالج شيئا بمرض آخر فيوجد عنده المرض. فإذا تكلبت عليه الأمراض أحس وعرف لأن المرض السابق لم يزل منه، وكذلك انضاف إليه مرض آخر. ومرض الشهوة إذا لم يقترن معه شبهة فبإذن الله يشفي الله صاحبه منه، يشفي الله صاحبه منه. لكن الإشكالية إذا كان هناك مرض شهوة ووجد معها شهوة، شهوة ووجد معها شبهة، أو بودر مريض الشهوة فلم يتمكن من الاستفاقة من شهوته، مات، أغمي عليه، صار له حوادث، ما عاد يدرك عواقب الأمور، حينئذ فاتت عليه فرصة التوبة إلى الله عز وجل. قال: فساد التصور يكون بالشبهات التي تعرض للقلب، ينقسم إلى قسمين: الأول أن لا يرى الحق، الثاني أن يراه على خلاف ما هو عليه. النوع الثاني فساد الإرادة اللي سمينا قبل شوي إيش؟ الشهوة. بحيث هذا ينقسم إلى قسمين: بغض الحق النافع أو محبة الباطل الضار. ينبغي بنا أن نتوقف عند الشبهة والشهوة. ما هي الأسباب التي تورد الشبهات إلى القلوب؟ السبب الأول الجهل. فإذا لم يكن عند الإنسان حصانة علمية شرعية فأي شبهة سترد إليه سيصدق بها. لأن الشبهة وجدت قلبا خاليا من الحق واليقين فتمكنت من القلب، لأن هذا هو السبب الأول. وهو الجهل مرض من أمراض القلوب يورث الشبهات، الجهل مرض من أمراض القلوب يورث مرض آخر وهو مرض الشبهة. السبب الثاني من أسباب الشبهات الاسترسال مع الشياطين، لأن الشياطين تلقي في قلوب العباد وساوس، إذا استجاب الإنسان إليها أورثت في قلبه الشبهات، كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. علاج السبب الأول الذي هو الجهل يكون بإيش؟ بالعلم. الاسترسال مع الشياطين كيف علاجه؟ أول علاج له عدم الالتفات إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له من خلق الله، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، فمن وجد ذلك فلينتهي، يعني لا يلتفت إليه. إذا كان مجرد وساوس في القلب بدون أن يلتفت إليها الإنسان فإنها لا تنقص من أجره ولا تؤثر عليه، لكن إذا استجاب لها ولو بمجاهدتها فقد يلحقه إثم بسبب ذلك. السبب الثالث من أسباب الشبهات مجالسة أهل الباطل، سواء كانت مجالسة حقيقية يذهب إليهم في مجالسهم وهو ليس عنده علم، أو يقرأ الجرائد التي ينشر فيها أهل الشبهات شبهاتهم، أو يشاهد القنوات ويستمع للإذاعات التي تنقل هذه الشبهات. فالإنسان إذا لم يكن عنده حصانة سيستجيب لها ويظن أنها الحق، فتورث في قلبه المرض. ولذلك كل أولئك الذين في قلوبهم أمراض شبهات، إما أن يكون السبب عندهم الجهل أو الهوى. كاتب في صحيفة يدفع له مبالغ مالية من أجل أن يكتب ما يريد فلان دافع المال، ومؤمن بأن ما كتبه غلط وأن الشبهة وأنه باطل، لكنه كتب هذه الكتابة لهوى، يريد شيء من الدنيا. ما العلاج في هذا السبب؟ اجتناب هذه المجالس، مجالس ايش؟ مجالس الشبهات، سواء كانت مجالس حقيقية ولا إذاعات ولا كتابات ولا أي. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ويقول سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. توجيهات صريحة أو ليست صريحة؟ طيب، أشار الله عز وجل إلى نماذج من الشبهات، منها مثلا عدم التصديق بوعد الله بناء على الموازنة الحسية المجردة. لما جاء في معركة الأحزاب تجمعت قبائل العرب على المسلمين، المسلمون في المدينة وضعوا الخندق على ما تعرفون، المؤمنون صدقوا بوعد الله أنه سينصر عباده المؤمنين، أما المنافقون فلا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا إيش؟ شبهة. قالوا كيف نحن كم عددنا وهم كم عددهم؟ أيضا انظر إلى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى أن قال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون إيش؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا شبهة، لأنهم ظنوا أن الحوادث تنسب إلى أسبابها، ولم يعرفوا أن الحوادث تنسب إلى مسببها جل وعلا. إذن هذا مرض قلب نشأ من شبهة. طيب، هذه الشبهات إذا وجدت في قلب العبد تجلب شبهات أخرى. إذا لم يبادر الإنسان إلى معالجة الشبهة التي في قلبه وإلا فإنها ستجلب شبهات أخرى، كما قال جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. طيب، صاحب الشبهة يلاحظ أنه لا يمكن أن يظهر الباطل على حقيقته. لو ظهر الباطل على جلي بدون أن يخلط معه غيره لنفر الناس منه، لكنهم يدخلون فيها أشياء يحسنونها، يحسنون الباطل، فهو بمثابة الحلي المزيف، يبهرج عند الناس وقد يخطف أبصارهم، لكن صاحب العلم وهو الصيرفي والجواهرجي بمجرد أن يراه يعرف أنه ما له قيمة. هذا مثال الشبهات. ولذلك الشبهة في أول الأمر قد تنطلي على كثير من الناس. ما هو العلاج في الشبهات؟ العلاج فيها يكون بطريقين: علم وأناة. إذا تعجل الناس في الشبهات وبادروا إليها تصديقا أو مع عدم عرضها على العلم، حينئذ تنطلي هذه الشبهات على الناس ويظنون أنها من الحق. فلا بد أولا من تأني. عندنا قواعد شرعية كاملة، قواعد مستقرة في الشريعة. الأصل هي هذه القاعدة: أنت عندما أوردت لي شبهة فأنا هذه شبهة، عندي قاعدة مبنية على أدلة كثيرة قطعية يقينية، كيف أترك القاعدة من أجل شبهة لما تبين منها؟ لأن هذا جواب لجميع الشبه. الجواب الثاني جواب تفصيلي ببيان كيفية أن هذه الشبهة مخالفة للحق وأنها بهرج. من وسائلهم في هذا أنهم يسمون الباطل بالأسماء الحسنة، فينشر الظلم باسم العدل، ويجعل لهذا الظلم أنصار لأنهم طلت عليهم هذه الكلمة. لذلك لما وجدت مثلا أفكار إلحادية اشتراكية ما ماجت على الناس ورادت عليهم بهذا الاسم، وإنما أظهروها إيش؟ بأسماء تقبلها النفوس، من مثل نصرة الفقراء، من مثل منهج أبي ذر الصديق، إلى غير ذلك. من جاءوا في عصرنا وأرادوا إفساد المجتمعات باسم حرية، حرية اسم قد يستهوي النفوس، لكن لو جاءوا وقالوا نحن نريد أن تكون الأمور فوضى، وأيما رجل وامرأة أراد أن يتسافد فليسمح لهما حتى ولو كانت مع زوج، ما قبل الناس هذا، ولكنهم إيش؟ أظهروا باسم براق لتقبله النفوس. كذلك قد يخلطون بين الحق والباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يدخلونه من أجل أن تقبله النفوس، لأنه لو أتي للناس بالباطل مجردا ما قبله أحد، لكن يخلط معه حق من أجل أن يروج عند الناس. كيف نعالج هذه الشبهات؟ نعالجها بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتدبر هذا القرآن. ما من شبهة توجد عند الناس إلى قيام الساعة إلا وفي القرآن جواب عنها. هذه الشبهات لا يقتصرون في إيرادها على عامة الناس، بل قد يريدونها على علماء الشريعة ويزينونها. اسمع قول الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. طيب، أهل الباطل إذا لم يستجب لباطلهم يقومون بإلحاق الأذى والضرر لمن لم يستجب لهم، وإن سموا أنفسهم أهل الحرية ولا أهل الرأي والرأي والرأي الآخر. ولذلك انظر للآية اللي بعدها: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. إذا لم تستجب لهم لباطلهم فإنهم حينئذ سيعادونك وسيحاولون إخراجك. كان هذه الآيات نزلت بالأمس ولا اليوم؟ طيب وش العاقبة؟ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب، لابد من إذن الرجوع إلى القرآن والسنة واستخراج هذا منهما. كذلك من طرق العلاج مراجعة علماء الشريعة، وعلماء الشريعة المراد بهم من يعود إلى القرآن والسنة. أما اللي يحط في الإذاعات ولا يحط في القنوات ولا يخلط يكتب وينشر مقالاته في الصحف في الصفحة الأولى، ما هو هذا دليل أنه عالم. العالم من هو؟ الذي ينزل النصوص الشرعية على وقائع الناس ويبين الأحكام الشرعية فيها، هذا هو العالم، وهو الذي يكشف الشبهات. ولذلك قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. منهم الذين يستنبطونها العلماء الذين يستخرجون الحلول، حلول المشكلات، ويستخرجون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. هناك حلول مساعدة، منها النظر والاعتبار في الكون، تصريف الله عز وجل للكائنات، هذا أيضا ينفي كثيرا من الشبهات. منها النظر في أحوال الأمم الماضية، كيف نصر الله أولياءه المؤمنين، سواء في الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثة صلى الله عليه وسلم. كلما تأملنا التاريخ وجدنا أن أمة الإسلام بمقدار تمسكها بالقرآن والسنة ينصرها الله، وبمقدار ابتعادها عن القرآن والسنة يحصل لها الخذلان والهزيمة. انظر في التاريخ من أوله إلى عصرنا الحاضر. كذلك الاعتبار بمن عندنا وحولنا، سواء على مستوى الأفراد، صحيح قد يكون عنده بهرج في أول الأمر، لكن إذا كان على معصية وذنوب ما يفتأ أن تكون تلك النعم وبالا عليه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. شف، تزهق أنفسهم، يكثر هالكلمة زهق عند أبناء بعض التجار، نص هالكلمة سبحان الله. بس وين من الآيات القرآنية وتدبرها؟ كذلك إذا تأمل الإنسان في تقلبات الدنيا، عنده مليارات أمس واليوم ما عنده شيء، سبحان الله، تصرف الكون رب العزة وجلال. هذه أيضا تضيف شيئا في نفي بعض الشبهات. المرض الثاني الذي ذكره المؤلف هنا مرض الشهوة. ومرض الشهوة إما أن يكون ببغض الحق، وإما أن يكون بمحبة الباطل كما ذكر المؤلف. والشهوة مرض، كيف نعالجه؟ نعالجه بطرق. أول هذه الطرق التفكر في قدرة الله جل وعلا وزراعة خشية رب العالمين ومخافة في القلب. طريق آخر زراعة استشعار مراقبة الله في القلب، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. في الأرض يعني في قطر فقط، صح؟ ها؟ يعني لا سافر الواحد ما يخالف يعصي الله، والله ما يراقبه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل أرض طبعا مستثنى من هذا المراقص والفنادق، ها؟ ليس مستثنى، الآية عامة. إذا زرعنا هذا في القلوب ما يمكن تستجيب لي مرض الشهوة. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا في مكان، في مواطن دون مواطن، أو في أوقات دون أوقات، جميع الأوقات. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوا وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. جلدك يمكن تتخلص منه في وقت فعلك للجريمة أو فعلك لاتباع الشهوة بحيث ما يشهد عليك يوم القيامة، في أحد منكم يقدر يتخلص منه؟ طيب، أيضا إذا فكر الإنسان في مقدار نعم الله عليه، أنعم الله عليك بنعم عظيمة، سمع، بصر، لسان، يدين، بدن، كبد، إلى غير ذلك من النعم في بدنك. هذا الرب المنعم الذي أنعم عليك بنعم في بدنك، أنعم عليك بنعم في مالك، أنعم عليك بنعم في جميع أحوالك، هل من شكره أن نقوم بمعصيته بنعمه التي أنعم بها علينا؟ حينئذ إذا استشعر الإنسان هذا المعنى لم يستجب لمرض الشهوة وقطعها الله عنه. إذا فكر الإنسان في العواقب، ما مقدار ما ستحصل عليه من اتباع الشهوة؟ لذة ساعة، لذة 5 دقائق، طيب وبعدين كم مقدار العذاب المترتب على ذلك؟ قال هذه امرأة جميلة يريدها الليلة، قال يا أخي هذه مريضة فيها مرض الإيدز، هل من العقل أن يذهب معها؟ قال بصر 5 دقائق وحياة الباقي تصرها. الحمد لله نعمة العقل. يمكن يقول عاقل هذا؟ إذا نظرنا إلى مقدار الحياة، كم مقدار الحياة؟ 40-50 سنة باقي من الحياة. طيب إذا نظرنا إلى الآخرة، أبد الآباد، نظرنا إلى آثار الزنا فيما يتعلق بمفاسد الدنيا قبل الآخرة، سبب للفقر، سبب لغضب رب العالمين، سبب لفساد التصور والرأي، سبب لعدم التنعم بلذة الجماع إلى غير ذلك. هذا في الدنيا مع العقوبة في الآخرة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الثبات في الأمر يضاد الشبهات، والعزيمة في الأمر يضاد الشهوات. كيف نعالج الشهوة؟ شوفوا، لاحظوا أن هناك تقارب في اسم الشهوة والشبهة. الشبهة ليش سميت شبهة؟ لأنها غير حقيقية، تشبيه بس، مثابة تخيل، لذلك قيل لها شبهة. كيف نعالج الشهوات؟ ذكرنا نماذج. أيضا من معالجة الشهوات الصبر عن المعاصي ومعرفة الأجر العظيم المرتب على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك من طرق معالجة الشهوات الصوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. الصوم يعود النفس على ترك المعاصي ويزرع في القلب التقوى، لذلك قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعض أهل العلم يقول إنه قد ورد في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يقول فإذا حصل صوم ضيقت مجاري الدم بواسطة الصوم. كذلك من طرق علاج الشهوات غض البصر. من أطلق بصره فإن الشهوات سترد عليه وستتمكن منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من غض بصره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة في قلبه يجدها إلى قيام الساعة، لأنه لما غض البصر لم تصل تلك الشهوات تلك الأمراض إلى القلب، ومن ثم أصبح القلب سليما ليس مريضا. تلاحظون أن المريض يتأثر بكل شيء يعرض عليه، بينما السليم ليس كذلك. مثال هذا مريض البدن، ننتبه له في الطعام، أدنى طعام قد يؤثر عليه وينكس حالته، بخلاف السليم فهو يتحمل من الأطعمة ما لا يتحمله المريض. هكذا أمراض القلوب، مريض القلب ضعيف في أدنى شيء يؤثر عليه بخلاف سليم القلب، فإن تعرض عليه الأمور الكبار ولا يتأثر بها. ذكر المؤلف قال إيش؟ والمرض في الجملة يضعف المريض، يجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي، والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد. مرض القلب ألم يحصل في القلب، وبعض الناس يستشعر هذا الألم وبعض الناس لا يستشعره. ذكر المؤلف من أمراض القلوب الشك. الشك ناتج أيضا من الجهل، وقد يكون شكا في الله، شكا في رسوله، شكا في علماء الشريعة، وقد يكون شكا في النفس، وقد يكون شكا في الزوجة. كل هذه من أمراض القلوب. الشك نتمكن من نفيه. الشك ما هو؟ التردد بين أمرين بدون أن يكون لأحدهما مزية على الآخر. والشاك لا شك أنه يتألم. من شك في شيء فهو يتألم من قبل ذلك الشيء الذي يشك فيه، وبالتالي هذا مرض لابد من علاجه. علاجه يحصل بأي شيء؟ باليقين، ببرد اليقين. لذلك أقول برد اليقين، إن إذا حصل اليقين في القلب بردت النفوس. ذكروا أن عالما من المعتزلة وعالما من الأشاعرة كانا يتجادلان، فمر بهما عالم من أهل السنة فقالوا له: ألا تتجادل معنا؟ قال: أنتم في شك وأنا في يقين. فقالوا له: نحن نتجادل في اليقين، فما هو اليقين عندك؟ لأنه اختلفت كلامهم في اليقين. فقال: اليقين واردات ترد على النفوس تعجز عن ردها. فقام من مجلسهما وتفرق، وعلم أن حديثهما من أول المجلس ما له قيمة، كلمة واحدة بدون تحضير. فالمعتزلي هداه الله وترك مذهب أصحابه وسار مع هذا العالم السني. ولذلك تجدون أشد الناس يقينا هم علماء الشريعة من أهل السنة والجماعة، ثم بعدهم عامة أهل السنة، ثم بعدهم عامة أهل البدع، ثم بعدهم علماء أهل البدع. فعندهم من الشك والريب ما يرثى لهم من أجله، وذلك لأنهم لم يهتدوا بالكتاب والسنة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والشك ينفى بالعلم، والعلم يؤخذ من الكتاب والسنة، بحيث يتفكر الإنسان في هذين المصدرين ويعتبر منهما. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إيش؟ ما نثبت به فؤادك. يحصل تثبيت وهدوء واستقرار وسكينة ينزلها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين متى عملوا بالكتاب والسنة. ولذلك ذكر الله عز وجل أن الكفار قد يحصل عندهم ريب، فعالج هذا الريب بعلاج مناسب في كل قضية بحسبها. انظر مثلا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ريب يعني شك، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ومن هنا فأهل الإيمان من صفاتهم الجزم بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله وعدم تقديم أي شيء عليهما، وبمقدار ما يكون عند الإنسان من اليقين بمقدار ما يجعل الله جل وعلا له من الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رب العالمين فيقول: اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. لأن الإنسان إذا تيقن أن كل ما يكون في الكون هو بقدر من الله حينئذ ما يبقى عندك جزع ولا شك ولا تسخط، يبقى عنده يقين أن الشك ينتفي عنه. الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف هنا الجهل، وهذا مرض رابع من أمراض القلوب الجهل، وكذلك الشك والجهل، هذا يؤلم القلب. استدل عليه المؤلف مما ورد في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. بمقدار جهل الإنسان بأحكام الشريعة بمقدار ما يكون عنده اختلال في قلبه، ويحتمل أن يرد عليه أمراض أخرى. أمثل لهذا بمثال: عندما يغير الإنسان عضو من أعضاء بدنه يعطونه دواء لتقليل المناعة، أليس كذلك؟ إذن عندنا المناعة مرة تزيد ومرة تنقص، بعض الناس تزيد عندهم المناعة فلا ترد إليهم الأمراض، وبعض الناس تنقص عندهم المناعة فترد إليهم الأمراض. هذا مثل الجهل، ناقص مناعة فحينئذ يمكن أن ترد إليه أمراض القلوب. والجهل قد يكون جهلا مطبقا بكل شيء، فهذا صاحب ميت القلب، ميت القلب. وقد يكون جهلا نسبيا فهذا مريض قلب. وميت القلب لا يعني أنه ييأس الإنسان من حياته، لا، قد يحييه الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولذلك ينبغي بالعبد أن يبذل الأسباب لتحصيل العلم من أجل نفي مرض الجهل الذي يجلب لك أمراضا أخرى. ما هي أسباب تحصيل العلم؟ أولها دعاء رب العالمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وقل ربي، ويأمره ربه بالدعاء: وقل ربي زدني علما. وثانيها الرجوع إلى مصادر الشريعة، فإن فيها من العلم ما ينفع العبد في دنياه وآخرته. وثالثها التعلم على أيدي علماء الشريعة. ولذلك جاءت النصوص بالترغيب في التعلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نصوص واضحة جلية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كيف يحصل له التفقه إلا بالتعلم؟ إذا بعض الناس يحاول أن يعالج هذا المرض، مرض الجهل، بدراسة علوم تضره، أو بدراسة علوم لا ينتفع بها، يروح يدرس سحر مثلا، أو يدرس كيفية زراعة المخدرات وصناعتها، هذه تعلم يضره ويزيده مرضا إلى مرضه. وآخرون يتعلمون علوما لا ينتفعون بها، وش عند فلان، وش سوى فلان، وش من اللي فاز في الكورة، وش سوى من اللي شات الكورة، ومن اللي هذا نوع تعلم، لكنه ايش؟ ليس فيه منفعة، ويفوت أثره بفوات وقته. إذا حصل الإنسان العلم حصل اليقين فلا تتمكن منه الشبهات، وحصل أيضا الخشية فلا تتمكن منه الشهوات. إنما يخشى الله من عباده من العلماء. طيب، قال المؤلف هنا: القلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل. واستدل بقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، لأن ذلك أورث شبهة عندهم. كما ذكرنا قبل قليل أن من أسباب الشبهات وساوس الشياطين وما تلقيه الشياطين في القلوب. وذكر المؤلف هنا أثر القرآن في شفاء أمراض القلوب. قال: القرآن شفاء لما في الصدور. إذا كان هناك من في قلبه أمراض شبهات وشهوات ففي القرآن من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك، فيكون حينئذ يعني بمثابة ما لو كان هناك على العين قذى ما يمكنك من الرؤية، أو بمثابة الموية البيضاء، فالقرآن يسحب الموية البيضاء ويمكنك من الرؤية الصحيحة. كذلك في القرآن من الحكمة والمواعظ الحسنة والترغيب والترهيب ما يجعل القلب محبا للخير مبغضا للشر، فتزول عنه الشهوات. ذكر المؤلف بعد ذلك موضوعا مهما، وهو موضوع تزكية القلوب، يعني تطهير القلوب. ما هي طريقة القرآن في علاج أمراض القلب؟ قال: بالحجج والبينات، لأن القرآن ليس مجرد خطاب وعظي، بل فيه أدلة وبراهين تقنع في جميع القضايا. فبالتالي أي قضية تعرض وأي شبهة تعرض لابد من عرضها على القرآن، على بينات وحجج القرآن، فتزول تلك الشبهات. كذلك من طرائق القرآن في علاج أمراض القلوب الحكمة، الموعظة الحسنة والترغيب والترهيب وقصص الأمم الماضية. هذا يفسر لك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. الربيع ترعى فيه البهائم، كذلك القرآن يرعاه بنو آدم. إذا كان المرعى ربيعا فيه من جميع أنواع ما ينتفع به البدن، فحينئذ يكون في القرآن جميع أنواع العلاجات التي تعالج بها القلوب. قلنا أن المؤلف ذكر تزكية النفس، والمراد بتزكية النفس تطهيرها وإبعاد الأمراض عنها. البدن كيف نزكيه ونطهره؟ بشيئين، إما غذاء أو دواء. بالنسبة للقلب، الغذاء والدواء كلاهما في القرآن والسنة والعلم الشرعي ومراجعة أهل العلم، ففيهما غذاء يتغذى به القلب، وفيها أيضا دواء لمعالجة ما يحصل من اختلال. ذكر المؤلف عددا من الأمور التي تحصل بها تزكية النفوس، منها 1 الصدقة، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، فبالتالي يجلو القلب ويصفو فتزول عنه الشهوات والشبهات، وهذا هو معنى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يحصل تزكية للنفس. إذا حصلت تزكية النفس فلا على الإنسان، قد أفلح من زكاها. إذن هذا هو العلاج الأول. العلاج الثاني من أو الطريقة الثانية من طرق تزكية النفوس: ترك الفواحش وكبائر الذنوب، لأن إذا تركها الإنسان فإن الله جل وعلا يزكي قلبه ويغفر ذنبه، حتى ولو حصل منه خلل في صغائر فإن الله يعفو عنه، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هكذا أيضا ترك المعاصي والذنوب الصغيرة يؤدي إلى تزكية النفوس، لأن الأمور الصغيرة مع اجتماعها تصبح كبيرة. إذا كان عليك ثوب أبيض، قطعة سوداء لا ترى مثل رأس الدبوس، ثم جاءت نقطة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، مع مرور الوقت يكون الثوب كله أسود، وهو إيش؟ نقطة دبوس. هكذا أيضا فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي. طيب كيف نتخلص منها؟ الحمد لله باب التوبة مفتوح على طول، اغسل ثوبك ولا تقعد تنتظر حتى تكثر نقط السواد وبالتالي تعجز عن إزالتها. كلما وردت عليك نقطة بادر إلى غسلها، يبقى الثوب نظيفا. ذكر المؤلف إذن التوبة والاستغفار من وسائل تزكية النفوس. من وسائل تزكية النفوس الاستعانة بالله: يا ربي زكي نفسي. وزكها أنت خير من زكاها كما في الحديث، لأن الله جل وعلا هو القادر على ذلك، وهو الذي يهيئك للأسباب التي تزكي نفسك. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذن هذا إيش؟ بفضل من الله جل وعلا. كذلك من طرق تزكية النفوس عدم النظر المحرم. إذا عصمت جوارحك زكيت نفسك. لذلك لما ذكر الله جل وعلا الاستئذان قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وفيه أيضا أن عدم التكبر يؤدي إلى تزكية النفس. إذا كنت متواضعا هذا يجعل نفسك زكية طاهرة. كيف؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إذا هذا من طرائق تزكية النفوس. الإكثار من الذكر من أسباب تزكية النفوس. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الاستماع إلى المواعظ من أسباب تزكية النفوس. مهم كل ما جاء في التلفزيون واحد من المشايخ قلب 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 خلنا نشوف القناة الثانية. ولذلك ذكر الله عز وجل أن الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يرزقه الله التزكية، وما يدريك لعله يزكى. قال عن موسى: فقل هل لك إلى أن تزكى، بالاستجابة للموعظة، وأهديك إلى ربك فتخشى. كذلك من طرق تزكية النفوس الأعمال الصالحة وتذكر الآخرة، لأنه يؤدي إلى تزكية النفس. الحمد لله. ديكم الله يصلح. ولو نبادر شيء واجد ما حصلت على دعوكم، أهلا جزاكم الله خير، رحمكم الله. إذا تزكت النفس ليس معناه أن يثني المرء على نفسه، فإن الثناء على النفس غير مرغب فيه في الشرع لما يؤدي إليه من إعجاب المرء بنفسه وبعمله. وإذا أعجب الإنسان بنفسه قد يظن أنها بسبب منه، فيؤدي ذلك إلى هبوط أجره ويؤدي إلى عدم إعانته على عمل صالح فيما يأتي. كذلك مما ذكر المؤلف أن له أثرا في التزكية الأعمال الصالحة، فقال: العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج. أي عمل تؤديه يؤثر في قلبك أولا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ولذلك قال بعض السلف: إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ذكر المؤلف شيئا آخر وهو ما يتعلق بالحياء. ومثله أيضا ذكر عدم فقه القلب، فلعلنا حينئذ يعني هذا ما بقي في هذا الفصل إلا هاتان المسألتان. المسألة الأولى مرض البداءة وهي قلة الحياء، والثاني عدم فقه القلب بما يرد عليه، وهذا أيضا مرض. نأتي للمرض الأول وهو عدم فقه القلب. المواعظ التي ترد وخصوصا المأخوذة من الكتاب والسنة فيها حياة القلوب، كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه، كما قال سبحانه: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يخرج الحي من الميت، حياة القلب. مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. إذن الذكر هذا حياة للقلب، لكن عندما يأتي الذكر إلى القلوب فلا تفقهه ولا تفهمه، إذن هذا مرض. ماذا قرأ الإمام في صلاة العشاء اليوم؟ الزلزلة. هل أثرت هذه الزلزلة في قلوبنا زلزلتنا؟ هل فكرنا في قول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ هل فقهنا هذه الآية وفهمناها، ولا مرت علينا مرور الكرام؟ إذن هذا فيه مرض، لا بد أن نعالج قلوبنا حينئذ. إذا كان هذا القرآن كما ذكرت بالأمس لو أنزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلماذا لا يؤثر هذا القرآن في قلوبنا؟ هنا خلل، مرض، لا بد من علاجه. ذكر الله في كتابه في مواطن كثيرة وصف المعرضين بأنهم على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، إذن هناك غطاء على القلب يمنعه من الفهم والفقه لما يتلى عليه. هذا الغطاء هو المرض، وهذا الغطاء يتكون من الذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن هنا علينا بإعطاء هذا الكتاب حقه من التدبر والتأمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تجوري مقفل بالقفل ما يفهم، ما يمكن تدخل إليه شيء. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يدبروا القول أم جاءهم لاية؟ تنكر على من لم يتدبر القرآن. هذا القرآن فيه نور، فيه حياة، فيه بصيرة، فيه هدى، فيه من الخير، فيه شفاء، فيه من الخير الشيء الكثير. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذا كان برهان ونور لماذا لا نستفيد منه ونضيء الطريق؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع، شف، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. صاحب الطاعة يوفق إلى فهم القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تستطيعون بها أن تفرقوا بين المعاني. هذا الكتاب أنزل لتدبره وتأمل ما فيه، حينئذ لا بد أن نتدبره. إنا جعلناه قرآنا عربيا، ليش؟ لعلكم تعقلون، يعني تفهمون هذا القرآن. الناس حينئذ يتفاوتون بالنسبة لهذا القرآن، واحد يتدبر شوي، واحد يتدبر كثير. اسمع، ضرب الله للناس في ذلك مثلا، يقول يجي المطر من السماء وتكون هناك أودية، هذا وادي يأخذ ماء كثير وهذا ماء وادي يأخذ ماء قليل، هذا مثل القرآن. وهذه أرض جلد يروح منها الماء ما يأخذ منها شيء، وهذه ينبت فيها العشب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واحد بقدره، الكبير كبير والصغير صغير، فاحتمل السيل زبد الرابية. الزبد ايش؟ اللي على رأس السيل، الفقاعات. ومما الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. مثل آخر، مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، يماثل ذلك، يذهب ويبقى ما ينفع الناس. بقي معنا، قال أخبر الله جل وعلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم، يعني سماعا ينتفعون به، كما قالوا قلوبنا في أكنة. الكن تغطية. أقروا الطير في وكناتها، يعني في أعشاشها التي تختفي فيها. قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر تغطية يجعلنا لا نسمع كلامه، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالنفاق، وقال بأن النفاق قد يكون غالبا على القلب وقد يكون غير غالب. فغير الغالب في خصال النفاق الأصغر، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. النفاق ليس بسهل. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. المسألة الأخيرة والمرض الأخير الذي نأخذ في هذا اليوم مرض البداءة. إيش معنى البداءة؟ قلة الحياء. الحياء مأمور به شرعا، والحياء أن لا يفعل الإنسان فعلا ينتقده عليه الخلق أو ينتقده عليه الخالق. فاجتناب الإنسان لمواطن الذم هذا حياء. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، وقال الحياء من الإيمان والبذاء من النفاق. جاء في الحديث أن مما ورث الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شد من العذراء في خدرها، ووجد رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء خير كله، وفي لفظ فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. جاء في بعض الآثار أنه قال أوصيك أن تستحي من الله، لأن الحياء قد يكون من الخلق وقد يكون من الخالق، تستحي من ربك أن تقدم على معصية. يقولون إن جاء في الأثر قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. يقول بعض أهل العلم من استحي الله عند المعصية استحى الله منه عند العقوبة. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. هذا شيء من الأمراض التي أشار إليها المؤلف في هذا الفصل، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم نقرأ الفصل الذي بعده، ولعلكم تحضرونه قبل اللقاء، تذرونه إن شاء الله بكرة بعد المغرب قبل العشاء. أسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا جميعا وأن يبعد عنها أمراض القلوب. اللهم أبعد عنا الشهوات والشبهات، اللهم أبعد عنا الشهوات والشبهات، اللهم اجعلنا ممن استحيا منك حق الحياة، اللهم اجعلنا ممن استحيا منك حق الحياة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.